بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا عن الماركسية في الميزان، وموضوع الماركسية في الميزان شيق، أو يجب أن يكون شيق، لأنه يتناول أسس التفكير الاجتماعي في عالمنا المعاصر، وهو عالم اقترب فيه التفكير الاجتماعي وظهر فيه إفلات في الفكر البشري بصورة توجب اهتمام الناس بسد العجز في الفكر البشري المعاصر لينهض بتنظيم مجتمعنا المعاصر. والماركسية عند الحديث عنها نتعرض بطبيعة الحال للإسلام، والأمر بيشمل دعاة الإسلام في مستوياته المختلفة وفي اقتناعه المختلف بما هم عليه من دعوة. ذلك لأن الميزان الذي به نزل المعصية هو الإسلام، و نبتدي من اقتناع بأن الإسلام بهيئة للمسلم الواعي والفاهم المقدرة التامة على التمييز بين الغرب والسمين في جميع الفلسفات وجميع الأفكار، لأنه كتاب الإسلام مصدق لما بين يديه من الكتب ومهيمن عليها، مصدق لما بين يديه من الكتب من جميع الكتب، بمعنى أنه بيعرف منازله من الحق من الباطل ومهيمن عليها بيسدد النفس فيها. ويقول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالهدى والبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليحكم الناس بالحق. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليحكم الناس بالقسط. فالكتاب يمكن أن قبول الشريعة، والميزان لا إله إلا الله، أو يمكن أن تقول أن الميزان الشريعة والكتاب لا إله إلا الله، لا فرق، لأن الكتاب عند التناهي يمشي لقمة التوحيد. ويقوم الناس بالقسط بيعتبر فيها في المستوى ده الكتاب اللي هو الشريعة، والميزان اللي هو لا إله إلا الله، لأنه القيام بالقسط، يقوم الناس بالقسط، القيام بالقسط بين الناس وبين الله والناس، كل واحد مننا مطلوب أن يقوم بالقسط بينه وبين ربه، والقسط بينه وبين الجماعة المعارف، ودير الاثنين بتعانقها. ولذلك ما بقول لا فرق بأن تفسر الميزان بالكتاب أو بلا إله إلا الله، لكني أحب في المقام ده أن أفسر الميزان بأن هي لا إله إلا الله. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، بالعدل، بالإنصاف. فنحن إذن سنعرض الميزان التفكير الماركسي على ميزان لا إله إلا الله، ومن اجل ده قلت انه الحديث سيأخذنا فيما نتحدث عن المارسية الى الاسلام. واول ما يمكن ان نبدأ في عبارة الوجه هي تصحيح رأي عام سائل، هو ان المعصية كلام فارغ انها رجس من عمل الشيطان وما ينبغي ان نهتم لها وانها الحاد وانها ما يكون عندها وزن من سمى في ميزان الاسلام. لا اله الا الله هي الميزان الذي نحتكم اليه. بتقول انه في ترجمة ليها يمكن ان تعتبروها انه ما يعرف الله الا الله. لا اله الا الله تقول لا يعرف الله الا الله، ولا يدخل في ملك الله الا ما يريد الله. لعبارات تؤخذ من لا اله الا الله. لا يعرف الله الا الله يعني نهاية لا اله الا الله هي عند الله، لان هناك يقول شهد الله انه لا اله الا هو. فانت مهما تقول لا اله الا الله انت ما بتعرف الله، مهما تقول بتعرف قد تجهل الثاني وتجهل ما تجهله اكثر مما تعرف، مهما صرت في الصرمت. اذا كان شهد الله انه لا اله الا هو شهادتك انت لابد ان تكون ناقصه مهما كنت احتاجتك في الدنيا دي، في البرزخ، في الجنه، في النار، في الصرمت، انت ماشي والنقص معك في المعرفة والكمال عنده هو. قال ولا يدخل في ملكه الا ما يريد، لانه ما في غيره. لو كان في الوجود صانع غيره هو لكان في شرك. ولذلك القول بان المارسية باطل، المارسية خطأ، المارسية رجس من عمل الشيطان، كله فيه نقص في التوحيد. المارسية فيها باطل وفيها حق. ما يدخل في الوجود في باطل مقبل اطلاقا، لانه ماذا يدخل بالارادة؟ الارادة لا تحتمل الباطل المطلق، وانما الباطل فيها نسبي. كل باطل عنده وجه حق. كل الافكار اللي تدخل في الوجود عندها وجهين، وجه حق وجه باطل. فنحن في المارسية في الميزان عايزين نشوف حقها شنو وباطلها شنو. في عبارات الماكسية اشياء كثيرة جدا شيقة جدا، و سنمر على بعضها. اول ما يقال ان الماكسية هي افكار كارل ماركس. نحن بنسمع الناس يقولوا الماكسية اللينينية. لينين ما عنده دخل في الماكسية الا تطبيقها، تفسير التطبيقي اذا شئتم. وفي الناحية التطبيقية استطاع ان يدركها وان يقويها بتفصيلها، ولذلك بيعتبر كأنه مشارك. حتى لو جيت انجلز مع ماركس، انجلز دائما جنس بعدين عملته في الحقيقة تلميذ ماركس، واستطاع ان يدرك الفلسفة الماركسية، لكن الحجج الأساسية ترتكز على أقوال ماركس. ماركس ألماني من أصل إسرائيلي، مولود في أوائل القرن الثامن عشر، مولود سنة 1818 في ألمانيا، وتوفى سنة 1873 في لندن، وعاصر كثير من الحركات والاضطرابات والثورات. هو كان ساير بصورة عنيفة، حضر الثورات اللي اجتاحت اوروبا المشهورة، ثورات سنة 1848 اللي هي بقايا من الثورة الفرنسية اللي كانت في اواخر القرن الثامن عشر. ويقال انه صاحب ثلاث حركات كبيرة. واحد حركة فكرية سامية جدا في المانيا هي حركة فلسفة هيجل، وهو تلميذ لهيجل. ك كالمعاصر له زمان الواحد تجيل أكثر منه. فلسفة تجيل لها أسس غيرت التفكير الأوروبي وعاصر الاقتصاد الكلاسيكي في بريطانيا، لأنه عندما هاجر من المانيا هاجر لفرنسا ثم هاجر لبريطانيا وبوب ودرس ورفض حكايته الاقتصادية في بريطانيا، وبريطانيا كانت أكثر الدول الصناعية المتقدمة. وعاصر الثورة الاشتراكية في فرنسا، ومن الثورة الاشتراكية في فرنسا أخذ مفاهيمه في مسألة الشيوعية. هو اشتراكي، عاصر الاشتراكية بتاعت بريطانيا، لكنها ما عجبته لأن اشتراكية بريطانيا كانت اشتراكية تطورية، اشتراكية روبرت أوين المشهورة. روبرت أوين بيرى أنه يصل للاشتراكية عن طريق التطور. المسألة دي ما عجبت ما عجبته حركة الاشتراكيين الفرنسيين، وهم ثوار بيعتقدوا أن الوصول للاشتراكية يجب أن يكون عن طريق العنف، الاستيلاء على السلطة، وأن الناس المستغلين يجب أن يحاربوا الطبقات المستغلة. فالحركات الثلاثة دي يمكن أن تكون مسؤولة عن تكوين رأي ماركس. وماركس من أصله متدين، لكن الواحد يكاد يلمح أنه عنده نوع من العقد عن الدين، لكن هو بطبيعة الحال من أصل متدين، لأن الأصل اليهودي أكبر الأصول المتدينة عندنا في تاريخ البشرية. هنا الماركسية مش نظام اشتراكي اقتصادي فقط، الحقيقة انبثاقه الاقتصادي هو الاشتراكي والشيوعي في نفس الوقت، هو اشتراكي متمادي للشيوعية. والاشتراكية زي ما هو معروف عندكم تعتبر مقدمة للشيوعية. الشيوعية لازم تمر بمرحلة الاشتراكية، الاشتراكية يكون في تفاوت في الدخول، الشيوعية في مساواة في الدخول عندما يفيض الإنتاج. والفكرة الأساسية في الماركسية هي أنها فلسفة لتنشئ العلاقة بين الإنسان والكون، ولذلك هو نظر في الفلسفة الوجدة قدامه، أوجدها هيجل قدامه، وكان عنده فيها رأي. ويقال أنه هو قال أنه وجد فلسفة هيجل قائمة على راسه، فوضع وضع صحيح على رجليها. وهفتكر ده ما يمكن أن ننظر له في أقوال وأقوال هيجل. أنا جبت لكم كتاب على المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية من تاريخ ستالين. أنا ما أظن من في أقوال ستالين، وأظن من أقوال لينين، ولا حتى إنجل، بقدر ما أظن من أقوال كارل ماركس. ففي الكتاب هنا الأقوال المنسوبة لكارل ماركس هي بنديها وزن كبير. في أقوال ثانية بطبيعة الحال فرعية لتلاميذه عندها وزن، لأنهم عرفوا عارف شنو. نحن بنعرف من عباراتهم انهم ما هم معارضين للماركسية في اصل جوهرة، لكن ده قول كارل ماركس. قال ان طريقتي الديالكتيكية لا تختلف عن الطريقة الهيجيلية من حيث الاساس فحسب، بل هي ضدها تماما. فحركة الفكر، هذا الفكر الذي يشخصه هيجل ويطلق عليه باسم الفكرة، هي في نظره خالق الواقع وصانعه، وما الواقع إلا الشك الحادث للفكرة. أما في نظري فعلى العكس، ليست حركة الفكر سوى انعكاس الحركة الواقعية منقولة إلى دماغ الإنسان، إلى دماغ الإنسان ومستقرة فيه.
هنا الكائد الديالكتيكية اللي ورد الكلام عنها هنا هي روح المعرفية، وبسموها المادية الديالكتيكية. بعض الجماعة في ترجمتهم بترجم الديالكتيك بالجدل، صحيح يقول المادية الجدلية، لكن كثير من الكتاب بيكتبوا عن المعرفية بيروا أن وضع الديالكتيكية أسلم، لأن الجدلية ما بتدي المعنى. والمقصود بالمادية الديالكتيكية التطور، التطور الموجود في الطبيعة، كأنه القوة اللي بتتفاعل في الوجود باستمرار تصفي التناقض الجايل بين الصور المختلفة فيها. يعني تطور وتجدد، أشياء تحيا وأشياء تموت، أشياء تتغير وأشياء تندثر، وده ما سماه الديالكتيك. كأنما الطبيعة بتناقش قواها في ما بينها مناقشة زي الصراع. يجيب لكم هو، يقول النقطة الابتداء في الديالكتيك خلافة بالميتافيزيقية هي وجهة النظر القائمة على أن كل أشياء الطبيعة الحادثة تحوي تناقضات داخلية، لأن لها جميعها جانب سلبي وجانب إيجابي، لها ماضي وحاضر، وفيها جميع عناصر تضمحل أو تتطور. فنضال هذه المتوسطات، أي النضال بين القديم والجديد وبين ما يموت وما يولد، بين ما يفنى وما يتطور، هو المحتوى الداخلي لحركة التطور، هو المحتوى الداخلي لتحول التغييرات الكمية إلى تغييرات كيفية. عنده الحركة الديالكتيكية هي التطور المستمر منطلق باستمرار، مع المادية الديالكتيكية في حاجة تسموها المادية التاريخية، هي تطبيق نفس القانون اللي بتطبق على المادة الصماء وعلى الحياة، تطبيق على قوانين المجتمع. كأن التاريخ برضو فيه الصراع المستمر ليتغير، وهو عنده أنه التاريخ عبارة عن سجل لصراع الطبقات. ده يوريكم الحركة الديالكتيكية اللي بيعتقدها. التاريخ عبارة عن سجل لصراع الطبقات في علاقات الإنتاج القائمة بين الطبقات، طبقة مستغلة وطبقة مستغلة في مرحلة معينة من التطور الإنتاجي، يظهر التناقض بين الطبقتين، ولا بد يكون في محك. هو يعتقد انه المحك ده ينفصل بانه الناس المستغلين يثوروا على الناس المستغلين ليكون في تصفيه للتناقض، ويتغير تتغير علاقه الانتاج لمستوى جديد، وتمشي الحركه ثانيه لغايه ما يحصل التناقض يظهر مره ثانيه.